ربما أفاجئك طارق وأفاجئ المستمعين بأنه الفساد اللي موجود اليوم في عالم الإعلام واللي أكيد أثث اليوم بالمال الفاسد، عرفت أنه كل هالفوضى اللي إحنا عايشينها اليوم هي كانت موجودة من قبل.
لما قلت أجندة خوفتني في الأول.
There's always like no على خاطر الناس، بس أوكي من هم الناس؟
والإنسان اللي مش مطلع يسهل جدا إنه هو يصير لغسيل المخ هذا.
Time مش بس money, time is everything.
2011 developed depression.
وفي نفس الوقت هو يدق قاعد يقول بقى حتى لو ما عجبتش يمشي بلع.
أي choice تأخذه في consequence ممكن يضيع لك حياتك وممكن يركبك فوق.
واللي كان يعذب فيه كنت نعرف علاش إنه هو يدير فيه الموضوع هذا.
أنا عم بحاول بس إنه بس رسالة إنه ننتصر على الشيء اللي الصعب اللي صار معنا، بس هيك.
أنا متحمس، أنتوا واتين، يلا نبدو.
مرحبا بك في حلقة خاصة من دميري بودكاست. أنا طارق الميري صاحب البودكاست. هذه الحلقة بالجزائري والليبي وهالبلهجات وبالعربي. طبعا اللي يسمع من زمان حيقول طارق أنت مع من تهدرز، وين ماشي وين وصلت؟ مش هذا هو البرنامج ومش هذا نوع الضيوف اللي متعودين عليهم. صحيح أنا معكم، بس اللي ما يجربش وما يغيرش يمل ويملل الناس معه. اليوم هو يوم البودكاست العالمي وقلت ليش ما نحتفلوش ونستغل الفرصة أني نهدرز تهدريزة من نوع تاني. التهدريزة اليوم مع شخصية إعلامية في العادة تجلس والناس تشاهد فيها قدام الشاشات الكبيرة وتتلقى منها في الأخبار بصفة يومية وتدير في مقابلات مع قياديين ومسؤولين ورؤساء دول حول العالم. مؤخرا تواجدت في بودكاست يومي، فأنا جاني فضول ليش ومن وكيف وهلبة أسئلة، وأسئلتي ما يشبعهاش إلا تهدريزة مفصلة وعميقة. بما أن هذه هي حلقة خاصة بمناسبة اليوم العالمي للبودكاست، يعني في مازال 10 حلقات تانيات في الموسم الجديد حينزلوا بداية من الثلاث الجاي يوم 6 أكتوبر. ضيفة اليوم هي خديجة بن جنة، إعلامية من الفريق المؤسس لقناة الجزيرة ومدربة في مجال الإعلام، مصنفة من أكثر النساء تأثيراً في العالم، صانعة رأي عام عبر السوشيال ميديا، لها أكثر من 11 مليون متابع، مهتمة بقضايا إنسانية ولها آراء وخبرات مهمة في مجال الإعلام. أنا متحمس، أنتوا واتين، يلا نبدو. سيدة خديجة، أنا بصراحة يعني ما عنديش كلمات توصف شعوري لمجموعة أسباب، بس أحدهم أن جايب أجندة، بس أجندة حلوة وخفيفة، يعني تلخص في أني بنحاول قدر الإمكان نتعرف عليك أنت أكثر وعلى عالمك ونستفيد من المعلومات اللي عندك، فمش قادر نجلس على الكرسي من كتر ما أنا متحمس، فمرحبتين بك أولا يعني.
وأنا أيضا متحمسة. لما قلت أجندة خوفتني في الأول، لأنه أجندة ارتبطت دائما بالأجندات السياسية. خليني أرحب بك إذن وبالمستمعي دميري، وأنا أكثر تحمسا وحماسا لهذه الدردشة وهذه التهدريزة.
عزيزتي نبدو على طول، خلينا هيك الباب من واسع وكأن لينا فترات بنهدرز. احكيني عن هوس خديجة بعد الشغل في نهاية الأسبوع، بعيدا عن الميديا، بعيدا عن الصحافة والكتابة وكل إلماماتك المعروفة عنك. الهوس،
مصطلحاتك اليوم منتقات طارق، أجندة وهوس وخوفتني. الهوس، يعني أنت سؤالك صغته بشكل جميل، أنه بعد العمل وبعد الأخبار والنشرات والجزيرة ما هو هوسي؟ هو الأخبار والنشرات والسياسة والجزيرة، فهذا عالم ربما لا ينفصل طارق، مش يعني ما يعني لا يمكن أنه الواحد فينا يخرج من المحطة اللي يشتغل بيها ويقول أنه أنا الآن عملت فاصل ذهني وخلص الآن سأعيش حياتي خارج المحطة. يعني كأنك تقول أنه جراح مثلا يطلع من غرفة العمليات ويرمي هالبلوزة البيضة ويقول يلا خلص انتهى الشغل. أكيد رح يبقى يتابع مريضه، يجي اتصال، صار تعقيدات. فيبدو لي أنه إحنا صعب أن نعيش هوسنا الخاص اللي هو في الحقيقة الهوس الدائم أنه أنت تبقى تتابع، يعني تتابع، تقرأ، تشوف نشرات، تأكل أخبار، تشرب أخبار، تصحب على الأخبار، تنام مع الأخبار، فخايف تعرف أنه تصير قطيعة معينة تخليك بعيد يعني عن عالم الأخبار، وبالتالي يحاول أو أنا على يعني طالما أني أحكي عن نفسي فأنا أحاول في أيام الأوف أني أعمل أو أصنع هذه القطيعة، ولكن بصعوبة بصراحة. لما تصير هذه المساحات التي أقتطع فيها وقتاً لنفسي، لعائلتي، وخصوصاً لأبنائي، عارف أنه الآن في زمن الكورونا صار الواحد مجبر أنه يلقى نفسه في مواجهة محيطه العائلي حتى وهو يتابع، طبعاً يتابع الأخبار والنشرات وعالم النكد السياسي، فيحاول دائماً أن يخرج من هذا العالم ليعيش أيضاً في عوالم أخرى مع أبنائه عائلته. فأنا اكتشفت أنه مثلا في العالم اللي خارج العمل أنه أنا أبنائي لقيتهم مثلا عايشين في عوالم أخرى، فحاولت أني أعيش معهم هوسهم أكثر منه هوسي أنا، اللي هو أدخل معهم في فضاءاتهم. اكتشفت أنه أولادي يعني أصبحوا شبه مدمنين مثلا على السناب شات والنتفليكس، وهذا ممكن هذه نقطة ممكن أتحدث فيها لاحقا لأنه مهمة وقد تصنع نقاط تقاطع أيضا مع انشغالات وهموم المستمعين للبودكاست تبعنا اليوم.
أنا أؤكد عليها، النقطة هذه موجودة في الأجندة اللطيفة.
جميل، لأنه فعلا مهمة، وأنا كورونا أكيد مصيبة حلت علينا، بس الكورونا خلتنا كمان ننتبه إلى أشياء ربما إحنا ما كنا شايفينها من قبل. فكرة المواجهة، أنه أنت في مواجهة أبنائك طول اليوم 24 ساعة، تصحى معاهم وتنام معاهم وتعيش معاهم وتأكل معاهم وتشوف إيش بيعملوا يعني طول النهار، تخليك توقف عند نقاط أنا وجدت بعض الأجوبة عليها في بعض الحلقات من البودكاست، اللي أيضا ساعدتني على أني أفهم هذا العالم الغريب العجيب اللي هو مثلا نتفليكس. أنه أنا مثلا سكرت النتفليكس عندي، فوجدت أنه لا، الأطفال أذكياء عندهم، يعني أنت تسكر من جهة وهم بيفتحوا من جهة تانية، أنه إذا لغيت أنت نتفليكس هم بيجيبوا من خلال الباسورد تبع أصحابهم.
هو في تواصل، أن هذا العالم اللي هم مرتبطين به هذا العالم كما هم يشوفوه، بس أنت في الفترة هذه وتقضية وقت معاهم كيف تشوفي أنت في العالم من خلالهم؟ يعني هذه نقطة مهمة جدا، وطبعا يا ريت تقولي لي الأعمار باش نكون على دراية أكتر يعني المرحلة ما فيها، لأننا نحس أن قاعد نكتشف العالم من زاوية أخرى، من زاوية طفلة عمرها 5 سنوات اللي هي جود بنتي،
ما شاء الله عليها الله يحفظها.
ونحس لما نوقف، عرفتي أنا عندي حاسة في الDNA وكنا مخزن فينا من أهلنا طريقة تفكير معينة وطريقة تعامل معينة ونراقبها، هي نتعلم في بعض الأشياء اللي غايبة عني، يعني ما نذكرش بتفصيل معين، بس نحس أن المرحلة اللي عندك أنت في الأطفال يمكن مهمة وحساسة أكثر. يعني
هي مرحلة مراهقة. نعم أي. طارق، أنت ربنا يحمي لك بنتك إن شاء الله وتفرح بيها إن شاء الله كما نقوله، لكن هي في عمر آمن الآن لأنها تحت سيطرتك، يعني مش المقصود هو السيطرة القوة، ولكن هي ما زالت طيعة، يعني ممكن توجهها ممكن، لكن أنا أولادي في مرحلة مراهقة. يعني
سيدة خديجة، أنت ما قابلتيش جود، يعني مرة تغيري نظرتك في هذا الموضوع.
على فكرة اسمها جميل.
هي مراهقة عمرها 5 سنوات يعني، بس موضوع طيعة هذا بعيد جدا. بس لا، أنا مدرك للفرق وخايف مش أقول معك، أنا نكتب في الملاحظاتك الآن، يعني
أنا قاعد أجهز فيك الآن يعني للمرحلة الجاية إن شاء الله.
بس طمنيني أرجوك. يعني
إذا أنا عن تجربتي ما أعتقدش أنها مطمئنة كتير، ولكن ربما الشيء خلينا نقوله التحدي الأكبر خصوصا في سن المراهقة، لأنه أنا قاعد نحكي لك عن طلال عمره 15 سنة ورؤية عمرها 17 سنة
ما شاء الله عليهم،
الله يسلمك. هذا العمر ربما صعب، مش صعب شوية، صعب كتير أنك تسيطر عليهم، يعني على ما يشاهدون، على ما يقرؤون، على ما يفعلون، على يعني كل شيء يصير مستعصي على أنك تتحكم فيه. مثلا طبعا إحنا جيل مختلف، طبعا بحكي عن نفسي، أنت ما شاء الله عليك ما زلت جيل الشباب،
كلنا شباب،
لكن إحنا جيل تربينا ربما على قيم أخرى، قيم مختلفة. الجيل اللي حتى أنا نذكر أن والدتي حتى تتدخل في قصة الشعر، ما تقصه طويل وخلي طويل وعملي ولبسي واللون الفلاني ومش اللون الفلاني وكلي هذه وما تاكل. يعني إحنا كنا مادة طيعة جدا في بين يدي والدينا. هذا الجيل أنت، أنا مثلا بنتي لا تأكل أبدا أبدا اللحوم، لا سمك ولا دجاج ولا لحوم حمراء ولا لحوم بيضاء ولا أي شيء، عرفت، ولا بيض ولا، يعني جيت نبهها أنه لا والله البروتينات مثلا مهمة، لا بتعطي لك درس في الدرس في ال يعني في الثقافة الغذائية. تجي مثلا تفهم طلال تقول له أنه أعمل الرياضة لأنه الرياضة مفيدة لكذا ومفيدة لكذا وجسمك محتاجه، يعمل لك درس أيضا في الثقافة الرياضية. فأنت صعب أنه تتناقش مع هذا، طبعا غير الهوس الثاني المتعلق زي ما قلت لك بالإلكترونيات والجيمز إحنا طبعا الآن في تحدي كبير اللي هو الألعاب الإلكترونية، لأنه الأولاد يقضوا وقت طويل جدا، يعني مساحة زمنية كبيرة مع الألعاب الإلكترونية، وتشوف الولد طالع نازل من الكنباية وهو بيحكي مع واحد في البرازيل وواحد في الصين وواحد مش عارفة وين، ويضحك فجأة ويحزن فجأة وخسر، يعني أنت تشوف بس البادي لانجويج، لغة الجسد كيف تتحرك.
وبالأخص الفترة المؤخرة تشوفها بكثرة، فعندك كثير من الملاحظات يعني.
جدا. أنا اكتشفت أنه في الأسبوع الماضي كنت عاملة حلقة في البودكاست عن الألعاب الإلكترونية، بصراحة اكتشفت شيء مخيف. كانت معايا خبيرة دكتورة في علم النفس الاجتماعي ومتخصصة في العلاج النفسي للأطفال، تقول لي أنه الإدمان على الألعاب الإلكترونية يساوي تناول 1 جرام من الكوكايين. وطبعا خد المعلومة هذه أنت وأسقطها على أولادك وتبدأ تعرف تدخل في معركة أنه شيل الجهاز من شيل الجهاز من الكهرباء وطلعه وخبيه وسكر الغرفة وهكذا. نرجع لسؤالك، أنا شوية يعني أخذت هذه اللفة الطويلة للرجوع إلى سؤالك الأصلي، وهو أنه المساحة التي أجد فيها أو كيف أقضيها، المساحة الخاصة بي أنا خارج العمل، في مساحة يعني ربما هنا لا ألوم فيها أطفالي، وهي أنه أنا نفسي أصبحت مدمنة على السوشيال ميديا. فصراحة السوشيال ميديا ماخذة جزء من الوقت، وهي تتقاطع في نواحي معينة مع الشغل، لأنه أنت مجبر أنك تدخل على تويتر تشوف، يعني تتابع ما يجري في العالم أيضا، الناس والأفكار ويعني حركة التدوين صح التعبير للأفكار على فيسبوك وعلى تويتر. والفضول أحيانا يدفعك أيضا إلى أنك روح على الإنستغرام شوف شو نشر هذا وشو نشرت هذه، رغم أنه أنا أراه سطحي، ولكن أنت مجبر أنك تساير هذه الموجة. وإضافة إلى أنه أنا ربما على الفيسبوك عندي جمهور، يعني ما شاء الله عليه جمهور واسع، فأشعر بأنه علي مسؤولية صناعة الرأي العام. لما يكون عندك 11 مليون أنت يعني تبدأ في التدقيق، تقع عليك مسؤولية أي خطأ ممكن يودي الناس مثلا في يغلطهم. مثلا لما أنا قبل أيام نشرت عن الكورونا الكوفيد-19، كان فيه عالم أو بروفيسور ألماني يتحدث وهو يرأس جمعية من 1000 طبيب حول العالم، يعني يرجح نظرية المؤامرة في موضوع كورونا،
وهذه بدت حتى في البدايات نوعا ما، يعني في كثير من الناس يعني شككوا وخونوا ورجعوا، بس ما فيش شيء ثبت فيها يعني، بس انت عندك معلومة أدق أكيد.
بالضبط. بس تعرف طارق وين تخاف انت في النقطة هذه؟ تخاف انه انت اذا نشرت مثل هذه المنشورات انه الناس خلاص تتهاون، انه يلا مؤامرة وما فيش منه وخلينا وشيل الماسك وشيل هذا وما فيش داعي تحتاط وتكون يعني ما فيش داعي للحذر. فبعدها بيومين لقيت انه لا، انه فعلا قرأت التعليقات وحسيت انه الناس في يعني تشجعت أو يعني وجدت على الأقل من يشجعها على اللاحذر والتهاون وعدم أخذ الحيطة في موضوع كورونا فرحت مسحته. هذا بس عشان أعطيك فكرة أنه السوشيال ميديا ممكن فعلا يودي في داهية، وممكن أي منشور يحفز الناس على أشياء أنت ما تكون قاصدها بالأساس.
بالتأكيد، وهذا من معادلة التأثير والمسؤولية اللي حكيت عليها، لأن أي شيء محسوب عليك. بس في شيء كملاحظة نحس فيها قيمة جدا الواحد يذكرها، لأن في كثير من الناس مؤثرين في كل المجالات يأخذ الموضوع بجدية غريبة لين تطلع شخصيتهم مخالفة لشخصيتهم الطبيعية. على غرارك أنت، يعني أنا لاحظت في بعض البوستات سواء على إنستغرام أو الفيسبوك، أنت مشاركة للمجتمع اللي بنيتيه في السوشيال ميديا برأيك، وفي نفس الوقت بعض آرائهم هم. يعني البوست من البوستات الأخيرة قلتي نشكركم على الملاحظات والتوصيات والتدقيق والتصليح، يعني كأنك أنت بتخبريهم رأينا إنسانة زيني زيكم، وفي نفس الوقت الإنبوت القيمة اللي أنتوا تضيفوا فيها جزء من المعادلة، مش أنا قاعد نملي عليكم في أفكاري وآرائي ووجهة نظري. فهذه عجبتني الزاوية الإنسانية منك أنت في داخل السوشيال ميديا، اللي هي بعض الأيام وبعض الأسابيع مرات تكون مكان معتم جدا وما فيش إنسانية كبيرة. يعني هذه نقطة حبيت نذكرها. يعني
فعلا طارق، لا انت حطيت اصبعك فعلا على الجرح، لانه صفحاتنا احيانا وان كانت يعني كبيرة من حيث الجمهور اللي تابعها تصبح رسمية، يعني مرة على مرة هيك نحاول أن نأنسن إن صح التعبير، الواحد يأنسن شوية ظهوره على منصات التواصل الاجتماعي، وفعلا الناس تبعث على إيميل الصفحة مثلا أنه لا صار في خطأ، لا صلحي ذيك اليوم كان في منشور عنده علاقة بسيدة فلسطينية، أنا أخطأت في المدينة كانت أعتقد في الخليل وأنا حطيت في القدس، فالناس صارت ترسل لي على الإيميل أنه في خطأ في المكان. فهو هذا التفاعل الجميل، ولكن أنا أتفق معك طارق في أنه أني أنا أقع أحيانا في هذا السجن الرسمية، سجن يعني عرفت القوالب الرسمية اللي تخلينا نستنسخ أنفسنا في الشاشة. وأنا فعلا من الناس اللي لا أظهر، يعني لا أظهر كثيرا يعني الجوانب الشخصية من حياتي.
بس أنا واحدة من الأجندات أو
ملاش أجندات يا طارق
يعني لا أنا شوف، يعني أنا في مصطلحات لها قيمة سلبية جدا بنحاول نغير فيها، فلذلك نستخدمها بطريقة إيجابية. يعني بس أنا معك، هي كلمة مخيفة لو حد قالها لي، بس خلينا نقول البنزينة اللي مخليتني متحمس على الكرسي هذا وزي ما تقولي صح بزيادة، إن كيف أتعمق وأوصل لخديجة كشخص كإنسانة. يعني وعملت بحث بصراحة بشكل معك صريح على اليوتيوب في مجموعة أماكن، صادفني بعض المواقف الإنسانية يعني بدرجة أولى بما فيها يعني نوعا ما في المقابلات. ونرجع أتوقع لفيديو في محطة في الأيام الأولى في الجزائر، لا أذكر 91-93، هو في زي البلوبرز يسموها، اللي هي مثلا الطرائف من التلفزيون، وفي عفوية رهيبة جدا، في إنسانية، في ضحكة، في ابتسامة، وهذه مش مرة الاثنين، تكررت في أكثر من مكان بعدها حتى في الجزيرة. وأنت شخص ما يخافش من وجود هذه الأشياء حسب ما شفت، يعني أنها موجودة بكثرة، يعني مش هنقول أنك تتعمدي هذا، بس أنت على طبيعتك بشتى المواقف. هل هذه شيء خاص بخديجة، أن عندها الثقة أن تكون كما هي، كما تفكر وكما تريد، وحتى الأخطاء جزء من الرحلة؟ ولو أنا طامع جدا، ولو ممكن تحطني في الصورة، لو تتذكري هذا الموقف في المحطة في الأيام الأولى في الجزائر، يعني في إطار قصة لو ممكن. يعني
لا، هو هذا الفيديو، إذا احنا بنحكي عن نفس الفيديو طارق، هو فيديو اللقطات هذه أخذت في إطار التدريب، لما كنت راح أبدأ أطلع على شاشة التلفزيون الجزائري، اللي أيامها كان القناة الوحيدة، يعني ما كان فيها كل هالفضائية أصلا، ما كان في فضائيات وقتها إلا الـ MBC كانت القناة الوحيدة، لكن في الجزائر كانت القناة الوحيدة هي القناة الرسمية التلفزيون الجزائري. فكانوا يدربوا فينا على الظهور، وأنا ضيعت الأوراق اللي كانت في إيدي. طبعا أنا كنت قبلها كنت شغالة بالإذاعة، فجاية من الإذاعة، تعرف زينا الآن أنا وأنت طارق قاعدين ندردشوا، أنا حاطة المية وقهوة قدامي وما أقولكش إيش لابسة عباية، وعرفت إنه عباية بيت يعني جلابية، وشعري منكوش في السماء، وعرفت إنه هذا الوضع اللي الواحد يعيشه هو في الإذاعة، الناس مش عارفة أنت ماذا تلبس، المحيط إيش حاطط قدامك.
يعني أنت كنت جاهزة للراديو مش للتلفزيون يعني.
بالضبط بالضبط. فاللي هو المكان اللي بعيد عن الكاميرا والرقابة والأعين، فأنا جاية من هذا العالم، ودخل على عالم التلفزيون اللي هو الكاميرا والرقابة من حولك. فجيت أراجع النص طبعا، ومش أراجع لا، كنت أقدم نشرة أخبار، والأوراق اللي أنا لازم أقراها سقطت على الأرض، وبعفوية وتلقائية كما قلت يعني انطلقت الضحكة المدوية، وبقات طبعا. كان عندنا في نهاية السنة في ذلك الوقت ما يسمى ببرنامج نسموه لبيتيزيه، اللي هو الأخطاء والقفشات اللي تصير، فأدرجت سنوات طويلة ضمن هذا الأخطاء ضمن هذا البرنامج لبيتيزي. طبعا العفوية والتلقائية، أنت تحين إلى نقطة مهمة طارق، اللي هي أنه إحنا لازم نحدد يعني المذيع، وخليني أحكي عن نفسي حتى لا أورط الزملاء فيما سأقوله. المذيع أحيانا يشعر أنه هو يتولى أو يحتل منصبا رسميا، أنه لا ضحكة ولا خطأ ولا يعني كل شيء محسوب عليه، يعني إلى درجة أنه لو أخطأ في حرف، لو قال مثلا اجتمع القادة في قاعة المؤامرات بدل المؤتمرات، يحس أنه السماء طاحت على الأرض، مع أنه هذا خطأ عفوي وبسيط وممكن يتدارك في أي في يعني يتدارك على للتو يعني ويصحح الخطأ. فإحنا ربما أيضا الهامش الخطأ الذي يبعدنا عن الأنسنة هو مرتبط خلينا نقول بالمحيط والتربية الإعلامية والسياسية اللي احنا موجودين فيها او اللي تربينا عليها في الجامعة، ثم في المكان اللي نشتغل فيه اللي هو مكان طبعا أحادي الرؤية، وليس هناك مكان للرأي الآخر، والخطأ تعاقب عليه. فهذا التجريم الذاتي قبل أن يكون من الآخر، قبل أن يكون من المسؤول، يعني هذه الرقابة الذاتية وهذا التجريم الذاتي لأنفسنا يخلينا دائما قاسين على أنفسنا كتير، مع أنه هذا الخطأ ممكن يعني يكون بالعكس يقربنا أكثر من المشاهد أو المستمع. أنا كثير من المرات نلقى الناس مثلا ضحكوا معي لسبب، يعني مرة دخلت بدون نظارة مثلا وجيت أقرأ أقتبس أمام الضيف تخيل أنت أنه استعراض العضلات البصرية في على الهواء مرات لا يسعفني بدون نظارة، فأنا عم بقرأ له بقول له ولكن لا، وبتحدي وبجرأة، يعني تخيل أنت أنه أنا يعني أتنمر على الضيف وأقول له ولكن أنت قلت في حوار لك، وجاي أقتبس من الورق وتعالي يا خديجة اقتبسي وتعالي أقري الكلام اللي قدامك، وأبعد شوية الورقة وأبعدها كمان شوي، لصارت الورقة على بعد متر من عيوني لأقرأ الاقتباس. ففي الأخير ارتجلت وقلت يا خديجة طالما أنه أنت داخلة بدون نظارات ما فيش داعي تقتبسي المرة الجاية. فهذه الأشياء طبعا الناس تضحك عليها، ولكن هذا شيء جميل، يعني هذا الشيء يخلينا نبدو أمام الناس أمام الجمهور ناس. المذيع إنسان ليس آلة، المذيع إنسان يخطئ يصيب. مواثيق الشرف المهني للأسف أو دليل السلوك المهني يعني يجمدنا ويصنفنا كآلات، أنه لا تضحك ولا تتفاعل مع الضيف ولا تتفاعل مع الحدث، وضع مسافة بينك وبين يا عمي إحنا ناس يعني نتفاعل مع الناس، مآسيهم هي مآسينا. يعني أنا أتذكر طارق هذه القصة أنا دايما أذكرها في دورات التدريب للمذيعين المبتدئين، بقول لهم لا تكبتوا مشاعركم تماما، أكيد أنه في يعني يعني ما لا يجب أن نقع في التطرف الأوفردوز، ولكن لما يكون الحدث يمسك كما يمس الجمهور أو المشاهد أو المستمع، فعليك ألا تبدو كالآلة. مثلا أنا في يوم من الأيام صادفتني سيدة فلسطينية في مقابلة نهاية 2008 بداية 2009، يعني في الحدود هذه، لأنه كانت الحرب الإسرائيلية على غزة، أعتقد كانت في هذا الوقت، كانت هذه الحرب الأخيرة على غزة. فكانت معنا سيدة فلسطينية، طارق، يعني أنت لا يمكن أن تستمع إلى قصتها على الهواء إلا وتبكي، يعني ما رغم أنه أنا ما بكيت، ولكن كان في حشرجة في الصوت، يعني توحي بأنه في تأثر. فهذه السيدة كان اسمها ميساء الخطيب، وكانت تسكن في حي اسمه تل الهوى بغزة، وهي في خلال المقابلة على الهواء كان بيتها يقصف، وهي تصرخ وتقول أبنائي وأنا وقنابل تسقط، وعرفت أنه صراخ وبكاء، يعني حالة غير طبيعية من المشاعر اللي يمكن أن تتملك أي شخص. فأنا تأثرت وتفاجأت أنه بعد ما طلعت من الاستوديو أنه جاني مدير الأخبار وما كان لازم تتأثري، وإحنا وميثاق الشرف المهني ودليل السلوك المهني، وعرفت أنه كل هالمواد والقوانين اللي تكبل المذيع بقوانين وبنود ومواد هي في النهاية مواد جافة تضع المذيع يعني كأنه في مشرحة، يعني تحط المذيع هذا تشرحه، أنت تفاعل هنا ولا تتفاعل هنا، اضحك هنا وابتسم هنا. يعني أنا لا أؤمن بأنه المواثيق يمكن أن تكون حافزاً، طبعاً هي حافز ومحدد مهم من محددات العمل في الصناعة الإخبارية، يعني تقول لك أنه النص كيف يقرأ النص الإخباري، كيف يصنع التقرير المصور، كيف تغطى الأحداث، ما هو الخبر العاجل وكيف تتم تغطيته والتغطيات المفتوحة، يعني كل ما يتعلق بصناعة المهنة موجود. ولكن في المشاعر أعتقد أنه فيه قسوة، وقسوة شديدة في التعامل مع المذيعين. لهذا أنا أرجح وأحفز على الانحراف الانحراف المهني الانفعالي في بعض الأحيان طبعا، وليس دائما، لأنه في أحداث طبعا لا يجب أن نؤثر على المشاهد فيها، خصوصا مثلا الرياضة.
هذه زاوية مهمة جدا، لأن بتبسيطك وشرحك لها فتحت أبواب معقدة عندي أنا بالذات، يعني خاصة في المرحلة هذه لي سنة تقريبا في إنتاج هذا البودكاست، تقريبا تزامن مع بودكاست بعد أمس من انطلاقته أواخر العام الماضي. دائما أفكر يعني أنا في أي بزنس أشتغل، هل أنا إعلامي، هل أنا مخرج، هل أنا موثق؟ طبعا كل سكتر أو مجال يعني من الخارج لها التسميات هذه اللي حكينا عنها، يعني إعلامي وصحفي ومؤسسات وغيرها، بس في المحرك في الداخل في الأساس مرات أكثر من مجال يشتركوا في الشيء، في الخلاصة. يعني أنا أتوقع خلاصة البودكاست اللي ننتج فيه، أنا في بزنس الصنع أو جلب الانتباه، يعني اللي هو انتباه المستمعين، أننا نقول لهم في شيء مفيد في الحلقة مرات يغير لك حياتك، في شيء مفيد في الحلقة عن طريق قصة الضيف مرات يلهمك أنك تتحفز تير شيء، أو يعني تفهم موضوع معين بطريقة خاصة جدا، يعني كأنه درس في الحياة ناس تدفع مقابل عشان تسمع له، يعني كوركشوب وغيره. أنت بصفة خاصة يعني بعيدا عن الجزيرة، بعيدا عن المحطات، بعيدا عن الراديو حتى البودكاست، كيف تصنف في ذاتك أنت في أي مجال، يعني من الداخل كيف تحسي؟ يعني
كإنسانة؟
لا، كمهنية، كشخص يعني البروفيشن بتاعه، يعني مش ما نشوفش فيها وظيفة، بس لا، أنت قلتي كلها مدمش في بعضها. خديجة يعني ممكن بالإنجليزي يقولك what do you do، يعني إيش اللي بتسويه، يعني على بلاطة، يعني أنت ذكرتي صناعة الرأي العام، توصيل المعلومة، هل عندك خلاصة مرات يعني في جملة واحدة تشرح مجالك أنت حسب فهمك أنت ليه؟ يعني
أنا أعتقد، طارق، أنه إحنا شغلنا إعلام، وهناك حالة تقاطع بين الإعلام والسياسة، فإحنا مرات نخلط بين السياسة والإعلام، إحنا سياسيين ولا إحنا إعلاميين ولا إحنا الاثنين. هذه المساحات، مساحات التقاطع، هي التي تصنع اللبس والغموض وتخلط كما يقال الحابل بالنابل. فالناس مرات تطالبك بأن تسجل موقفا من قضية معينة، قضية مطروحة لقضية من القضايا السياسية، طالما أنه نحكي عن الأداء الإخباري، والأداء الإخباري في معظمه سياسي، فالناس تفكرك أنه أنت سياسي. ليش ما حكيتوش على الموضوع الفلاني؟ حتى على السوشيال ميديا انه طلعت فيضانات السودان، فيضانات السودان لانه السودان مش لبنان، ليش ما حكيتوا عنه؟ وبعدين يطلع لك انتوا حكيتوا عن ليبيا لكن ما حكيتوش على سوريا، لان وهكذا. فالناس تفكر انه هذه الصفحات، هنا اتحدث تحديدا عن السوشيال ميديا، ساعود الى المحطه. فالناس لا تفرق بين انه هذه صفحه شخصيه تعبر فيها عن نفسك، هواجسك، فرحتك، حزنك، أحاسيسك، انفعالاتك، أشياءك الخاصة أو العامة كما تريد أنت، ربما لا تريد أن تظهر بعض الأشياء الخاصة، ولكن هذه في النهاية صفحة خاصة أو حساب خاص يعبر عن طارق أو يعبر عن خديجة، ولا يعبر عن الجزيرة، ولا يعبر عن أي مؤسسة إعلامية تنتمي إليها. أعود إلى المحطة. الآن المكان اللي أنت تشتغل فيه يصبح أحياناً عبئاً عليك، لأنه الناس ستقول خديجة الجزيرة، الجزيرة خديجة، وهذا بالنسبة لكل من يظهرون على الشاشة. وين نقاط التقاطع طارق؟ نقاط التقاطع تحدث في، أو مساحات التقاطع، في أنه أنت تتناول بالتحليل والرصد والنقاش قضايا سياسية معينة، وتحاول أن تأخذ مسافة من هذه القضايا بحيث أنك تناقش القضية الفلانية مع ضيف معه وضيف ضد. أوكي، فالضيف اللي معه بدك تعطيله أو لازم تعطيله نفس المساحة الزمنية اللي تعطيها للضد. وإذا أنت هواك ونفسك اللي مع الضد، فأنت ما فيك تحابيه على حساب اللي معه، وتصبح هنا مساحات، عرفت أنه أنت توجهك السياسي والفكري والأيديولوجي والديني والطائفي، ويعني حط كل الانتماءات والتوجهات هذه كلها بدك يعني تحطها في السيارة وانت داخل للمحطة، وتدخل من وانت داخل من بوابة المحطة انت حاطط كل انتماءاتك في السيارة، وداخل ابيض بياض ناصع، انا لا انتمي لهذا ولا لهذا، انا لا مع الاخوان ولا مع السيسي، انا لا مع فتح ولا مع حماس، انا لا مع حفتر ولا مع حكومة الوفاق، وهكذا. وتحاول ان يعني ان تجلس في هذه المساحة البيضاء في النص في منطقة الحياد، ولكن شئنا أم أبينا إحنا نعيش في عالم عربي، العالم العربي، والعالم العربي بكل تعقيداته وبكل مشاكله وبكل يعني أنت عارف اللي صاير فينا، عرفت أنه خصوصا منذ بداية الربيع العربي، فحتى لو حاولت أن تنزه نفسك عن أي يعني انتماء أو ميل أو محاباة لطرف من الأطراف أو إلا ما الناس تصنفك في خانة معينة. لهذا أنا سأقول أنه يعني إحنا إعلاميين، ولكن الإعلام اليوم، ومش بس من اليوم، الإعلام منذ خلق هو ظل السياسة. السياسة مستقيمة أو الأصل مستقيم، الظل سيكون مستقيم. الأصل أعوج، الظل سيكون أعوج، عرفت؟ وهذا مش هذا مش اختراع اخترعناه اليوم، هذا شيء موجود منذ خلقت الصحافة وخلق الإعلام. ربما أفاجئك طارق وأفاجئ المستمعين بأنه القصص الانحراف الإعلامي إن صح التعبير، أو الفساد اللي موجود اليوم في عالم الإعلام، واللي أكيد أثث اليوم بالمال الفاسد منذ الربيع العربي، وعندك ثورات، وعندك ثورات مضادة، وعندك إعلام موالي، وعندك إعلام معارض، وعندك، عرفت أنه كل هالفوضى اللي إحنا عايشينها اليوم هي كانت موجودة من قبل.
شنو الفرق؟
موجودة طارق، لأنه أنا كنت أقرأ في رواية، وأنصح كل مستمع لو يلقى الرواية هذه ياريت يقرأها، لأنه هذه الرواية فتحت عيني على عالم ربما احنا نقسو احيانا على انفسنا، نقولوا ايش هالزمن اللي احنا عايشينه، بس والله هذا الزمن اللي احنا عايشينه هو نفس الزمن اللي كان احنا عشنا عالم الاعلام الاحادي والحزب الاحادي الواحد، وكانت تاتينا الاخبار واقرا بدون ان تتنفس. انا من الجيل اللي بدا، تعرف انا اول خبر قراته بحياتي ايش كان طارق؟
ايش كان
الضربات الامريكيه على ليبيا.
واو، السبعينات يعني؟
لا في ثمانية، لا سبعينات كنت لسه في المدرسة.
ستة وثمانين
نزلت، كنت في الابتدائي.
مرات قراءتك ابتدأت يعني. لا لا أنا على فكرة
أنا بدأت أنا طارق أنا بدأت أول سنة في الإذاعة كنت في سنة أولى في الجامعة.
لا هي على فكرة مش رفرنس لعمري ولا عمرك، أنت الناس تصلح لك في السوشيال ميديا في المقرات والأماكن، أنا تصلح لي في التواريخ، عندي مشكلة في الذاكرة في التواريخ. لا لا لا
قال المسألة مش للدرجة دي. بس يلا معلش مقبولة منك طارق.
86
وأنا كنت سنة أولى جامعة داخلة على الإذاعة، ربما ساعدني، ربما أحكي عن ذلك في حتى لا أضيع حبل الفكرة، ربما نعود إلى البدايات فيما بعد. فإنه إحنا كنا طبعا نقرأ الخبر يأتينا، ووقتها كان في التلكس، حتى مش الفاكس، تحكي عن 86 87، يجيك بالتلكس وتقرأ وأوعى تخطئ، يعني حذاري ثم حذاري أن تخطئ في اسم الرئيس والوزير والأسماء الرسمية ولا. فهذا يعني ربما قاعدين نحكوا عليه اليوم له امتدادات تاريخية. ثم نجيك الآن للرواية ليش ذكرتها أنا، ثم نذهب إلى ما قبل ذلك، إلى بدايات القرن ونهايات القرن 18، رواية لروائي فرنسي مشهور اسمه غي دو موباسان. غي دو موباسان كان هذا الروائي معلومات شاب، يعني توفي شابا في يعني في بداية الثلاثينيات، ولكن كتب روايات خلدت، من ضمن هذه الروايات رواية اسمها بيلامي، وترجمتها ربما بالعربي الصديق الجميل، ولكن الصديق توحي هنا بالصداقات الانتهازية اللي عن طريقها يتسلق الشخص ليصل إلى مناصب مرموقة أو كبيرة. فالرواية هذه اللي هي بيلامي تحكي عن إعلامي لم يكن إعلاميا ولكن أصبح إعلامي بالارتزاق وبالانتهازية وبالتسلق، ووصل بهذه الطرق إلى أن يتولى منصب مدير أكبر جريدة في فرنسا في ذلك الوقت اسمها لافي باريزيان. وهذا الروائي غي دو موباسان يبدع إبداعا في تصوير عملية التسلق للوصول إلى المنصب والروح الانتهازية للبطل، بطل الرواية اللي كان اسمه جورج جيروا. هذا جورج جيروا كان لا علاقة له بالصحافة ولا يكتب جملة واحدة، يعني ما بيعرف يكتب ولا جملة واحدة ولا مقال ولا، ولكن حلفه كهو كان جندي في الجيش، وحسب الرواية أنه تعرف أنه في ذلك الوقت كانت الجزائر مستعمرة من المستعمرات الفرنسية، فأرسل ضمن الجيش الفرنسي للعمل في الجزائر وعاد إلى فرنسا، نتحدث عن فرنسا الاستعمارية في ذلك الوقت، وعاد ومش لاقي شغل ويتسكع في شوارع باريس، وفجأة في الشانزليزي يلتقي ويرتب له الحظ لقاء مع صديق رفيق كان له، كان رفيقه في المدرسة في الصف الابتدائي، فيسلم عليه أوه يا فلان عرفتني ما عرفتني، أنا فلان اللي كنت أجلس معك في الصف واسمي كذا. وطبعا بدأت رجعوا، طبعا أخذوا صديقه إلى البيت واحتفى به، وصديقه هذا كان من الطبقة الأرستقراطية وكان رئيس تحرير في هذه الصحيفة اللي هي لافي باريزيان، وقال له يا أخي أنت شو بتشتغل؟ أنا قال له أنا جندي وراتبي بعض الفرنكات ولا تسد الرمق وما أخلص الشهر إلا وأنا مستلف من فلان وفلان و فرواله صعوبة الحياة، فأخذه وقال له خلص أنا أجيبك عندي وتشتغل في الصحيفة. طيب قال له شو إيش اشتغل في الصحيفة؟ أنا ما بعرف أكتب ما بعرف. قال له لا ولا يهمك، تعال عندي للبيت وزوجتي راح تعلمك الكتابة، لأنه زوجة رئيس تحرير متمرسة في اللغة الفرنسية، فحطوا على أساس أنه يجي عندها وتكتب له، أصبحت هي تكتب المقالات وهو يضع فقط اسمه على المقال. وبهذه الطريقة بدأ يعني اسمه يشتهر بين الناس، وجورج جيروا كتب عن الموضوع الفلاني وجورج جيروا كتب عن الموضوع الفلاني، وأصبح يعني كون اسم مع الوقت. ومن خلال العلاقات طبعا هو تجاوز صديقه رئيس تحرير إلى لأنه عرفوا على المحيط الأرستقراطي والشخصيات المهمة في البلد، وأصبح الأجندة تبعه، نعود للمصطلح الأجندة الآن، بس الأجندة الآن كمان بيخوف المصطلح
أجندة السوداء نقوله يلا
الكونتاكت ليست يعني فصار عنده كونتاكت ليست قوي ويعرف وزراء ويعرف ناس واصلين وكذا، وهكذا أصبح وصل إلى أن تبوأ منصب مدير هذه الصحيفة وطرد رئيس التحرير الذي وظفه، أخذوا إلى بيته وأكلوا وشربوا وعرفوا على زوجته اللي كانت تكتب له المقالات، فهكذا أصبح. فيعني أنا القصة هذه ذكرتها طارق فقط لأقول أنه عالم الصحافة كان منذ أن خلقت الصحافة بهذا الشكل، وليس جديدا علينا ما نراه اليوم من ظواهر غريبة وعجيبة. طبعا ظاهرة ربما راح تقولي أنه ظاهرة العجيبة اليوم في الإعلام هي الذباب الإلكتروني صح؟
لا والله ما عنديش خلفية، لكن أكيد أكيد حنسمع في بعد أمس. أنا حن زي ما تقولي نعقب عليها بشيء مشابه اللي هو البودكاست، يعني الناس تحس وتسمع، وفي ناس يمكن أول مرة تسمع به، أكيد مش مستمعين هذا البرنامج بس يحسوا أنه هو تكنولوجيا جديدة وفكرة جديدة. هو نوعا ما هو الراديو المسجل، يعني الراديو بطريقة يعطيك حرية الاستهلاك وتنوع في البرامج، والميزة الأخرى إن في توقيت يناسب كل شخص كل مستهلك. ففي طفرة كبيرة الآن، وكان في طفرة في البودكاست باللغة الإنجليزية ولغات أخرى مؤخرا باللغة العربية في بحر من البرامج، ما زال ضئيل جدا، بس البرامج المميزة اللي تعطي في قيمة مضافة اللي شخص بعد ما يسمعها يحس إنه تغير فيه شيء أو مضاف له شيء ما زالت تنعد على أصابع. السؤالي في هذا لك أنت، ليش بودكاست؟ ليش خديجة والبودكاست؟ وليش الجزيرة والبودكاست؟
لأنه المستقبل القطاع الرقمي، وأنه يجب أن تضع قدميك في هذا العالم بقوة، لأنه إحنا يعني فيه تركيز أولا على القطاع الرقمي بحكم أنه الناس أصبحت تتابع أكثر على شاشات الموبايل من أنها تجلس على كرسي أو على أريكة وكنباية وتقابل التلفزيون. فنحاول أن نساير هذا العالم، لأنه نسبة الاستخدام الهائلة حتى أقول المخيفة والمريعة، اللي لما تسمع الأرقام طارق يعني فعلا تصاب يعني الدوخ، تصاب بالدوران. أنت عارف أنه يعني على الفيسبوك فقط عندك في الدقيقة الواحدة فقط 1,300,000 مستخدم في دقيقة واحدة. هذه معلومات اللي راح أقولها، أنا أول أمس عملت حلقة، يعني هذه مش اجتهاد شخصي من عندي بس علقت بذهني، لأنه عملنا حلقة أول أمس عن الأمن الإلكتروني، وأنا بصراحة صدمت للأرقام اللي الضيف قدمها إلى درجة أنه بقت عالقة بذهني ومش قادرة أصدق أنه في الدقيقة الواحدة مثلا عندك 4,000,000.1 دخول على جوجل فقط على محرك البحث في الدقيقة، تخيل. عندك يعني لما تقول دقيقة 60 ثانية وتحكي على 190 مثلا 190 مليون إيميل في الدقيقة الواحدة، يعني احنا امام ارقام فلكيه.
انا كنت مفكر ان في غزاره معلومات، في غزاره انتاج وبرامج، بس نحس ان اضعاف اضعافها هو المقابل، هو في غزاره جوع للبحث عن المعلومه. فاتوقع ما فيش برامج كافيه نتغطي هذا العطش للاسئله، يعني خاصه لما واحد يفكر جوجل فكر انه في واحد عنده مشكله، في حد بيتعرف على معلومه او عالم او قضيه معينه. ففعلا ارقام رهيبه جدا يعني
جدا. واكيد هذا القطاع له مستقبل كبير، يعني زي ما قلت لك انه احنا خلاص يعني اصبحنا مرتبطين 24 ساعه، شيل ساعات النوم وناقص ساعات النوم، ناقص ساعات الاكل، ناقص ساعات وقت الصلاه، يعني طلع الوقت حتلاقي انه او السياقه او يعني الانشغالات اليوميه حتلاقي انه باقي وقتك كله على شاشه الموبايل او على منصات التواصل الاجتماعي. طبعا البودكاست ربما يعني ليست منصة يعني خلينا نقول مألوفة عند الناس بقدر ما المنصات الأخرى أخذت مساحة أكبر، ولكن مثل ما اليوتيوب منصة للفيديوهات، مثل ما الفيسبوك وتويتر منصة للتدوين، لتدوين الأفكار وكتابة الأفكار وتبادلها ومناقشتها، مثل ما الإنستغرام منصة للصور، يعني البودكاست أيضا منصة سمعية لتقديم مادة للمستمع. في يعني أنا إذا حكيت على بعد أمس وأكيد أنت تجربتك أيضا ما شاء الله عليك تجربة جميلة وإيجابية، أنه هذه المنصة تقدم شيء مفيد للمستمع. المواضيع اللي تناقش في بعد أمس، خليني قبل المواضيع نقول أنه أيضا أنه الجزيرة في البودكاست الإخباري تحديدا، الجزيرة كانت سباقة، لأنه البودكاست الإخباري الأول في العالم العربي هو بودكاست الجزيرة اللي هو بعد أمس والرموز ولحظة، لكن بعد أمس إخباري أكثر طبعا لأنه يتناول بالنقاش مواضيع الساعة. البودكاست أيضا طارق ربما يتيح لك فكرة التحرر من كل ما هو بصري، كل ما تلقطه العين. يعني أنا بسجل البودكاست وأنا جالسة في بيتي، حتى ميكروفون حتى قهوتي، يعني عرفت أنه التركيز كله على المادة، على الموضوع، على المضمون، على المحتوى، وليس على الشكل اللي ياخد. خلينا نعترف أنه في التلفزيونات، وممكن أقول لك أنه في الجزيرة أنه المذيع أو المذيعة يجلس على الأقل أقل تقدير يعني 40 إلى 45 دقيقة في غرفة المكياج بين فاونديشن وشكل وستايلست، والبس هذا وما تلبس هذا، وهذا اللون بيعمل كذا على الشاشة وتفادى هذا اللون. فالبودكاست أنت مرتاح مثل ما تكون مرتاح في العمل الإذاعي داخل محطة إذاعية.
توصفي من ناحية منتج اللي هو المكان اللي أنا فيه، يعني الشخص الكرياتر المنتج لهذه الحلقات، بس أنا كمستمع كمتلقي لي بعد أمس في انسجام رهيب، نحس فعلا بصدى أو نتيجة الأشياء اللي حكيت عليها في الخبر نفسه أو في سرد المعلومة أو في العالم اللي أنت تفتحي فيه من خلال بعد أمس. في الربع ساعة أو تلت ساعة نحس إن خديجة قاعدة تعرفني بأشياء بطريقة مباشرة جدا، يعني عن طريق تساؤلاتك أنت، عن طريق البحث في تفاصيل، يعني فرضا نقوله تحكي على البيتكوين أو عن التنمر أو عن أشياء أخرى، نحس أنه في تركيز على خبر واحد، على قضية واحدة، على موضوع واحد، وفي زي ما نقوله تمعن فيه يعني من مجموعة زوايا. هل هذا هو الهدف؟ هل هذه هي الفورمات أو في فورمات أخرى أنا يمكن ما مرتش علي؟ يعني كمستمع للمرة الأولى لبعد أمس، شن التوقعات؟ شن التجربة اللي حيمر بها؟
هو الفورمات المصمم لبعد أمس هو، خلينا نستعمل مصطلح الفورمات الحكائي، يعني نحن الحكاؤون، أو المذيع هو المقدم، هو الحكاء الذي يحكي القصة من بدايتها إلى نهايتها مع الضيف، متى بدأت، كيف وصل، يعني من الألف إلى الياء. الخلفية، لأنه الناس تابع المواضيع الآنية الخبرية على الشاشة، أنه اليوم صار في كذا وكذا، بس بعد أمس ممكن ترجع لي الخلفية التاريخية للحدث، أو تعرف الناس على هذه القضية. يعني أنا أتذكر أنه مثلا موضوع مالي، بعت لي واحد قال لي انه انا ما كنت عارف انه مالي صاير، مع انه من الجزائر هذا المستمع، انه مالي صاير فيها كل هالاشياء، لانه انا كل اللي اعرفه عن مالي انه بلد فقير. فلما جيت انت تقول له مالي عندها تاريخ الفلاني، بدات قصه كذا، هذه الدوله مساحتها كذا، عدد سكانها كذا، فيها من الثروات كذا، ما فيها، بلد فقير لانه صار فيها كذا وكذا، صار الانقلاب فيها سنه كذا، راح الرئيس الفلاني انقلب عليه وهكذا، فانت تعطي له تفاصيل اكثر هو لا يمكن ان يجدها في الماده الانيه الخبريه في نشرة الأخبار، لأنه المساحة الزمنية أيضاً لا تكفي، ولأنه البرامج اللي يعني تدار على الشاشة هي برامج أيضاً حدثية، فمش ممكن نرجع للتاريخ إلا من خلال برنامج مثلاً شاهد على العصر. فأنت لو عملت يعني تأخذ عصارة من شاهد على العصر في 15 دقيقة أو 20 دقيقة مع ضيف يعطيك خلفية الحدث، يعني عندما نتناول مثلا موضوع مثل سد النهضة، فأنت ما تعرفه كمستمع أو مشاهد عن سد النهضة هو التصريحات النارية من الطرفين والحرب الكلامية والمواقف السياسية، ولكن لو ترجع بالمستمع تعطي له خلفية عن سد النهضة، متى بدأ، من الأطراف اللي تشترك فيه، وين دول المصب، وين دول المصدر، من أين يمر مياه النيل، من أين تمر، وين يعني أين تصب ومن أين تنبع، ومن الأحق بهذه المياه، ولماذا الإثيوبيا بدأت الآن أو يعني تشددت في موقفها الآن أكثر من أي وقت مضى، وماذا يحدث لو عطش 100 مليون إثيوبي، وماذا يحدث لو عطش مئة مليون مصري، وكل زعيم سياسي طبعا يتمنى ألا يعطش شعبه، وماذا عليه أن يفعل. وعرفت أنه كل هذه الأشياء أنت لا تجدها في نشرة الأخبار، فأنت تحاول أن تجد إجابات أو أجوبة على هذه الأسئلة في هذا البودكاست. الجميل في البودكاست أيضا هو التنوع طارق، والتنوع في المواضيع، وأنت ذكرت هذا قبل شوية أنه عندك التنمر مثلا، عندك إيش ذكرت قبل شوية، ذكرت
البيتكوين التنمر مثلاً. وفي نفس الوقت يعني في نص هذا تلقي خبر عن ليبيا بالضبط. بتعمق في جزئية معينة، ففي تفصيل
العملة الإلكترونية، هذا مثلا موضوع لا تجده كثيرا على الشاشات، إنه هل ممكن نصل في يوم من الأيام إلى تداول العملات الإلكترونية أو الرقمية أو الافتراضية، نشتري بالبيتكوين أو بالليبرا تبع الفيسبوك، هل سيسمح بها؟ وين تروح البنوك المركزية؟ ستنتهي البنوك مثلا؟ ممكن أشتري بيت، أشتري سيارة مثلا بالبيتكوين؟ يعني هذه أسئلة كلها تراودنا جميعا، ولكن لا نجد أجوبة لها. أنا ابني تعرض للتنمر مثلا، ماذا يجب أن أفعل على سبيل المثال؟ فأنت تطرح هذه الأسئلة على ناس متخصصين فعلا، أنه ابنك لما تشوف ابنك سلوكه تغير، أصبح مثلا يسهو كثيرا، أصبح يخاف، أصبح يذهب إلى المدرسة وهو يأخذ أشياء إضافية، يأخذ مال زايد عن اللزوم مثلا، بدل المصروف اليوم يأخذ مصروفين، بدل الساندويتش يأخذ اثنين، أنت مش عارف ليش يأخذ اثنين، لأنه يريد أن يرضي الشخص المتنمر، يريد أن يأخذ له رشوة. وهذه الأشياء كلها طبعا نحاول أن نلامسها، لأنها تدخل في صميم انشغالاتنا إحنا كناس عاديين. إحنا يعني ناس يعني مش كلنا مهتمين بوين وصل موضوع خلينا نقوله الملف، الملفات السياسية من ليبيا إلى اليمن إلى سوريا إلى مصر إلى، لكن يهمني نعرف مثلا أنه الوجبة اللي أخذها ابني الوجبة الغذائية صحية ولا لا، هل تعرض للتنمر أم لا، هل الألعاب الإلكترونية تضر بصحته أم لا، هل الوقت اللي أنا أقضيه أنا يعني إحنا كبارا وصغارا على السوشيال ميديا يضرنا أم لا، وهكذا. فأعتقد أنه هل يعني قوة، أنا عملت حلقة عملناها طبعا احنا كفريق، لا اتحدث عن نفسي، انه عن قوة الدولار، انه ليش هالدولار هذه العملة الامريكية الى اليوم يعني بالمصطلح العراقي او الخديجي ما نخ، تقول لك نخ يعني انه لم تنزل، يعني العملة هذه دائما عملاقة، دائما فوق، دائما هي الاولى، انه كيف يتأثر جيبي انا، يعني احنا مثلا في دول الخليج تعرف انه العملة الخليجية مرتبطة ارتباطا يعني وثيقا وثابتا مستقرا بالدولار، يعني الريال اللهم الا دينار الكويتي، ولكن كل العملات الخليجية مرتبطة ارتباطا دائما بالدولار. طيب ليش أنا جيبي يتأثر؟ اليوم طلع الدولار، نزل الدولار، أنا راتبي يتأثر. فالمستمع يشعر بأنه جيبه متأثر بهذه العملة. طب لماذا هذه العملة تتصدر كل العملات؟ هذه المواضيع اللي تهمنا إحنا كمستمعين كناس عاديين. النقطة الأخيرة ربما هي أنه في البودكاست إحنا نتعامل طبعا مع تنوع المواضيع، هذا التنوع مرتبط بفريق شبابي، لأنه أنا ممكن أفهم في المواضيع السياسية لأنه أنا من جيل تربى على الصناعة الإخبارية التقليدية، ولكن لما أقول لك أنه الفريق الشبابي من البروديوسرز اللي شغال في البودكاست يفكر في مواضيع أنا لا أفكر فيها صراحة، يعني لما يقولوا لي موضوع لما يجي البروديوسر يقول لي خلينا نعمل حلقة عن التيك توك، بقول أنا يا الله خديجة خديجة
أنت هارب منه من البيت يجيك في الشغل،
عملتي
يعني
مقابلات مع مسؤولين، وتروحي تعملي لك عن التيك توك، تروحي تعملي لك عن السوشيال ميديا وعن البيتكوين وعن، فتلقى أنه لا، الذهن وعقل البروديوسر الشاب يذهب ويفكر في مواضيع هو يعيشها كشاب، وبالتالي يحيلك إلى مواضيع أنا ربما لا أفكر فيها لأنه أنا مقولبة أو منمطة، لأنه حاطة نفسي ضمن فئة نمطية، يعني خلينا نقوله فئة تتعامل مع المواضيع السياسية والمسؤولين السياسيين. فهي الفكرة في البودكاست طارق أنه أنت المواضيع متنوعة وبسيطة وتلامس اهتمامات الناس، وأيضا الضيوف أيضا في متناول اليد، لأنه ضيفك ليس رئيس دولة، ليس رئيس حكومة، ليس وزير في حكومة، ليس مسؤولا، يعني محلل، خبير، معلق، صحفي، زميل، مراسل، وهكذا. ففي أي لحظة أنت ممكن تجيب الضيف وتناقش معه الموضوع اللي أنت حاب أو طرحه لي النقاش في البودكاست. ولهذا غالبا يكون النقاش يعني نديا إن صح التعبير، يعني الند للند. يعني ذيك اليوم جبنا عصام الشوالي المعلق الرياضي عن موضوع ميسي، وكان نقاش جميل جدا لأنه أنا نحب الرياضة ونحب كرة القدم، فحسيت نفسي في البودكاست أنه لا، أنا مش خديجة تبع الجزيرة، أنا خديجة رياضية، خديجة اللي تحب كرة القدم، لأنه لما كنت صغيرة كنت من عشاق كرة القدم، وكنت يعني وأنا صغيرة كنت ألعب فوتبول يعني حتى، فحسيت نفسي أنه أنا أزاحم عصام الشوالي في التعليق وفي الإجابة على الأسئلة، وكلانا كان يكمل الآخر. طبعا عصام الشوالي يعني قامة كبيرة في التعليق السياسي، هو مدرسة
بس بحكم البلاتفورم أنت العفوية طلعت بجانب آخر، وهو حماسك للموضوع والتفصيل فيه. يعني هو يعني بصراحة مش هنضيف جانب آخر بما يخص البودكاست إلا في تفصيل بعدين، بس حاليا شو رأيك ناخده بريك؟
يا ريت والله.
أهلا، حبيت أشارككم معلومة بما أننا واخدين بريك. إنتاج كل حلقة من دميري بودكاست يستغرق 5 أيام ومجهود كبير من فريق إنتاج متكون من 4 أو 8 أشخاص حسب متطلبات كل حلقة. لو تحب أو تحبي تدعمي دميري بودكاست والفريق العامل عليه وتكون جزء من الداعمين الرئيسيين، اشترك في الباتريون من دولار إلى 100 دولار حسب اللي تبي تشارك به أنت. الاشتراك عن طريق patreon.com/tlmiri اللي هي patreon.com/telmeri. شكرا 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 من كل فريق دميري. دائما نسمعها في الباك جراوند، يعني نحب الاغاني هيك اللي تعطيك مساحات للتفكير والتامل
مريحه
بعيدا عن زي ما حكينا احنا غزر المعلومات والدوشه والمشاكل والنتفليكس وما الى ذلك. يعني هل سرحتي لمكان معين في المستقبل او في الماضي؟
والله الموسيقى هذه بصراحة يعني بعدها لازم تختم الحلقة وكل واحد يروح ينام. مريحة 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 لدرجة أنه قاعد أفكر أنه يمكن أن تستخدم في العلاج النفسي. ستريس والله ممكن تخفف من الضغط اليومي، وتعرف طارق شغلنا فيه كمية هائلة من ستريس، جداً منسوب عالي من ستريس بسبب التحديات اللايف المباشر، انت على الهواء، انت في الوقت، لا ثانية قبل ولا ثانية بعد، عرفت الديدلاين، يعني فكرة خط الموت، يعني حتى اللي خرج المصطلح هذا لم يرحمنا، فمحتاجين طبعا. بس فعلا سرحت شوية مع الموسيقى لأنه سرحت مش في المستقبل البعيد طارق، سرحت في المستقبل القريب اللي هو يعني الآن بعد الكورونا. إن شاء الله يا رب يرفع علينا، إن شاء الله هذا البلاء اللي قلب حياتنا رأسا على عقب، كيف إنه الواحد سيستعيد حياته كما كانت من قبل، يشيل هالقناع ويبعث أولاده 5 أيام في الأسبوع للمدرسة ويرجع لشغله بدون كل هالتعقيدات. يعني هذا أصبح شيء من الرفاهية، من النعم اللي فعلا ما كنا مقدرينها، بس إن شاء الله يا رب ترجع إن شاء الله. أما عن المستقبل، شوف أنا حقول لك شيء طارق بالنسبة للمستقبل، يعني ربما هذه الفكرة تحتاج إلى بعض التسخين والإعداد والطبخ أكثر، لأنها فكرة ليست مرتبطة بعملي أنا، اللي هي فكرة استثمار، مش الفكرة مش إنه مش مرتبطة بعملي، ولكن مرتبطة بالاسم وليس بالعمل في حد ذاته. لأنه هذا العمل ساعدني على أن أصنع اسما، والمشكلة إنه الاسم عندما تصنع اسم ولا تستغل هذا الاسم في أي شيء مفيد للبشرية، فأنت يعني كأنك لم تملك شيئا، لأنه امتلكت شيء وما استغليته. فكيف نوظف سلطة الاسم، يعني نستثمر سلطة الاسم في شيء ممكن يكون مفيد؟ قبل فترة بدأت في بعض المساعي، وأتمنى أنها إن شاء الله تستمر وتكلل بالنجاح، اللي هي فكرة العمل الإنساني. وكان لي بعض يعني كنت نسقت في فترة من الفترات مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تابعة للأمم المتحدة، وعملنا زيارات لمخيمات اللاجئين في مخيم الزعتري وفي مخيمات أخرى، وزرت أيضا لاجئين في تركيا، لاجئين سوريين. كان لي زيارات كثيرة إلى فلسطين، ورحت إلى غزة. الفكرة أنه كيف نستطيع أن نستثمر الجهد والاسم، أو ما سميته أنا بسلطة الاسم، من أجل تقوية هذا المجال اللي هو العمل الإنساني والخيري. إذا الواحد استمر أو قدر على الأقل يصنع أو يؤسس لشيء في هذا المجال، سيكون أعتقد نهاية مسار. أنا بالنسبة لي سأعتبره أنه يعني نهاية موفقة لمشواري المهني.
بالتأكيد، وهذا يعني أكيد شيء حاسسك أنت بإنجاز وقيمة فوق، يعني زي ما تقولي تكلل هذا المشوار نفسه، ومرات تعزز الاسم وتبين أشياء أنت زي ما حكيتي، أنت في أشياء ما تقدريش تخبي فيها إنسانيتك، يعني سواء في تغطيتك للخبر، سواء في يعني نشاطك الصحفي نفسك، تقربك أكثر للناس ومن الناس. بس لو رجعنا الشريط شوي أكثر لمرحلة معينة، مرحلة ممكن المستمعين اللي هم يعني في سن صغير وسن البناء، اللي هم في مرحلة مرات احنا تجاوزناها، وين ترجع؟ يعني لو في عقبة كانت فعلا مسكرة طريقك لدرجة انك انت مش قاعدة تشوف النور من الجهة الثانية، شن هي هذه المرحلة وكيف عدت عليك وشني تعلمتي منها؟
والله شوف، ما كنت حابة أختم الحلقة بذكريات سلبية، ولكن أنا لو رويت القصة، إذا رويتها فأنا أرويها لكي يستفيد الناس، مش لتعكير مزاجهم بس حتى الناس تستفيد من تجاربنا، لأنه كلنا كبشر نتبادل تجاربنا الإنسانية والذاتية. أنا مريت بتجربة عويصة جدا، اللي هي فترة المرض والعلاج. كانت يمكن هذه العقبة الأصعب في مسار حياتي منذ ولدت إلى اليوم. أكيد كان في صعوبات أخرى، ولكن أنا أعتبر أنه هذه العقبة الكبرى، اللي هي مرحلة التوقف الكامل عن العمل لمدة تقريبا سنتين، عن كل شيء، الشغل، العلاقات، الصداقات، الخروج، الدخول، السفر، كل شيء كان متوقف. يعني كأنه عقارب الساعة توقفت عند شهر 6 من عام 2018، وتوقفت بشكل كامل، واضطررت للسفر. كان عندي مشاكل في العظام وكسور في العمود الفقري في الفقرات، وذهبت سافرت إلى فرنسا للعلاج. وما لم يكن يعني يمكن لو الآن عندنا مخرج سينمائي ممكن يلتقط القصة هذه ليكتب عنها رواية، إنه ما لم يكن في الحسبان حدث، وهو أنه صار معي خطأ طبي غريب وعجيب ولم يحدث من قبل. وربما هذه أول مرة أروي فيها هذه القصة لجمهورك طارق، جمهور البودكاست، وتهدريزة صارت تهدريزة مؤلمة الآن. أنه القصة هذه هي أنه الجراح اللي قام بعملية الترميم للفقرات، طبعا هو يدخل الجراح إسمنت، يعني مادة الإسمنت، لأنه تلتحم مع العظم وتصبح عظم، يعني مثل الحيط.
إسمنت طبي ولا إسمنت عادي؟
إسمنت طبي، ولكن هو نفس الوظيفة، هو عبارة عن إسمنت مثل الحيط، يعني يتحول إلى عظم، يعني يرمم العظم فيلتحم مع العظم. أدخل طبعا مثل الجبس والإسمنت يكون يعني عبارة عن مادة سائلة ثم يجمد ويصير يعني جماد. فهو الجراح لسبب يعني أنا إلى الآن مش عارفة إيش هو السبب، كان دايخ كان تعبان، المهم دخل كمية كبيرة من الإسمنت وهو سائل، والجراح عندما حقن كمية الإسمنت لترميم الفقرات دخل كمية كبيرة من الإسمنت، فالإسمنت بما أنه سائل طبعا مشى مع الدورة الدموية والراح راح استقر في القلب، وعندما استقر في القلب استقر في الأذين والبطين الأيمن، وأنا ظليت أمشي لمدة طبعاً أنا ما يعني لم أكن ما كنت عارفة أنه أنا عندي إسمنت في القلب، فكنت يعني كان في مغامرة بالحياة، يعني كان ممكن في أي لحظة الإسمنت يثقب القلب لأنه كان عبارة عن أعمدة زي يعني أنت لو تشوف صورة ستلاحظ أنه الإسمنت هو عبارة عن أعمدة مثل السيجار ولكن يعني رفيعة يعني رقيقة، ولكن عبارة عن طول يشبه طول السيجار يعني 6 سنتيمتر مش بالمليمتر بالسنتيمتر، يعني تخيل أنت أعمدة من الإسمنت داخل البطين والأذين الأيمن، وأنا أمشي وأنام وأصحى وأخرج وأدخل وبدون ما أعرف،
كل ما تتحرك تجرح كل شيء اللي في طريقها
تثقب يعني. مش بس تجرح، كان ممكن تثقب القلب. فبالصدفة البحتة يعني ما كان فيه ما كان شيء أبدا مبرمج إنه إحنا عارفين إنه في خطأ طبي، ولكن كنت عم بعمل مراجعة لفحص للقلب وفجأة أشوف الدكتورة القلب يعني هيك فتحت فمها وعرفت إنه ملامح وجهها تغيرت، فعرفت انه كله كان يقرا من البودي لانجويج ومن ملامح الوجه، ولا
اخر تعبير الواحد يحب يشوفه امام الطبيب بتاعه يعني
شايف. فقالت لي انت عامله شيء عمليات على قلبك؟ قلت لها لا عمري ما عملت عمليات. قالت لي انا شايفه ثلاثه اجسام غريبه في القلب. فقلت اكيد غلطانه، فقلت لها لا مستحيل أنا عمري ما عملت عملية على القلب. ورجعت عملت مرة تانية، عملنا فحص بال يعني الإيكوغرافي، بعدين عملنا بالأمراي، عملنا كل أنواع الأشعة والسكانر والهذا. فالمهم أنه اكتشفنا أنه فعلا كان في أعمدة إسمنتية بسبب خطأ طبي. تمت بعد تم تصحيح الخطأ بعمليات على القلب لنزع الإسمنت اللي كان يعني متراكم أو على شكل أعمدة. فهذه العقبة اللي كانت، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كريم، والأمور هذه كلها نعتبرها من يعني من الماضي وذكريات قديمة، رغم أنه مش قديمة كتير، ولكن أنا حطيتها في منطقة. أنا دايما بقول أنه في رأسي، أنا رأسي هذا يعني قسمته إلى مناطق، فعندي منطقة من وراء أسميها منطقة النفايات الله يعزك، فكل شيء أرميه في سلة كل واحد فينا لازم يعمل نفسه يعمل سلة نفايات في مخه يرمي فيها الأشياء اللي ما يحبها ولا يحب يشوفها ولا يطيقها ولا يحب يتذكرها، يلا أرمي على سلة النفايات.
عزيزتي يعني بصراحة قويتينا وربي قوي قلبك أنك أنت دخلتي على عملية طلعتي بمجموعة عمليات، يعني موضوع مش سهل على الجسد وعلى العقل ولا العامل النفسي، خاصة زي ما حكيتي أنت هو ما هو الشهر واحد، رجعت تقريبا سنة وزيادة يعني،
فموضوع
ملهم انك ترجعي وترجعي لمكانك وترجعي مش بس لمكانك، انك تفتحي مشروع جديد في البودكاست وتتحدي في أشياء جديدة. أنا بنختم بشيء إيجابي زي ما حبيتي أنت، يعني زي ما قلتي أنت الواحد يختم مع الناس بشيء إيجابي في إطار نصيحة، في إطار زي ما نقوله تيبس، يعني بحكم أنت شخص في مجال صناعة الرأي في مجال الإعلام وشخص ملم بكل تفاصيلها الكلاسيكية والحديثة، لو نخاطب شريحة المراهقين والأكبر منهم شوية، شنو التيبس اللي تخليهم يسلكوا هذا العالم من خلال بحر المعلومات وبحر الناس اللي تبي توجه لهم معلومات وتكيف لهم صورة عن العالم، سواء يعني بالتارجتينج المباشر زي ما نشوفه في أمريكا في الحملات عن طريق الفيسبوك عن طريق السوشيال ميديا أو المحطات أو حتى البودكاست. كيف يقيم المعلومة جودتها، كيف يقيم استهلاكها لها حتى على الجانب الصحي. أنت قلت يعني الأخبار صناعتها ستريسفول، حتى مشاهدتها ستريسفول يعني، ومرات واحد تكون له حالات عصبية يعني. فكمنتج وكمستهلك شنو الثلاث نصائح اللي تعطيها لناس قاعدين يكونوا أفكار فريش عن عالمنا في هذه اللحظة؟
والله يعجبني يا طارق مصطلح أنه إحنا يعني نسبح في بحر، يعني بحر فعلا من المعلومات. في هذا البحر يعني وهذا التدفق المعلوماتي، عندك معلومات تجيك من كل جهة، يعني يصبح الجهل اختيار شخصي. يعني أنت يعني الإنسان إذا كان جاهلا فهو اختار أن يكون جاهلا، لأنه أمامه تدفق أنهار وبحار ومحيطات من المعلومات، وعليه أن يختار وعليه أن يصنف وعليه أن يكون ترمومتر أو مقياس يقيس به ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه. لأنه ممكن في هذا البحر من المعلومات عندك تقضي ممكن 8 ساعات في شيء لا يفيدك، ضيع 8 ساعات أو 10 ساعات في أشياء يعني لا تفعل فيها سوى أنه أنت تعب عيونك بس. ولكن متى سنكون قادرين إحنا كعرب بكل المستويات اللي حكينا عليها، الفئات العمرية والمستويات الفكرية والثقافية والعلمية، أنه متى نستطيع إحنا أن نصنع محتوى أيا كان هذا المحتوى؟ إن شاء الله يكون محتوى ألعاب، إن شاء الله يكون محتوى أفلام، إن شاء الله يكون محتوى كتب، إن شاء الله يكون محتوى ترجمات، إن شاء الله أي محتوى مفيد. أين نحن منه؟ أين هي الصناعة العربية؟ فأنت أمام سلم ومعيارية تفرض عليك أشياء أنت لا تريدها، ولكن أنت مجبر إجبارا على أن تأكلها صباحا ومساء، أن تتناولها أنت وأولادك. لأنه ليش؟ لأنه أنت ما عندك بديل. أنت اليوم أنت مش عاوز تحط الجود، مثلا مش حاب تحط الجود المحتوى نتفليكس من الرسوم المتحركة من الأفلام من الأشياء هذه، ماذا ستقدم لها؟ فالبديل غير موجود، غير موجود عفوا، لا بالنسبة لي ولا بالنسبة لأطفالنا ولا بالنسبة لشبابنا.
أؤكد على كلامك من ناحية المحتوى العربي باللغة العربية لجود بالذات، يعني هذه أحد المشاكل اللي ما لقيت لهاش حل. يعني زي ما حكيتي أنت، الغزارة في الإنتاج والأفكار في المحتوى الآخر متوفرة، فالمنافسة رهيبة جدا يعني. بس في نقطة مهمة عندنا، بحكم أن يعني في مجمل الجمهور من المغرب، خلينا نقوله شمال أفريقيا، فما ننسوش الشق الكبير الأمازيغي يعني، مش ما نتطرفهمش من جانب العالم العربي، لأن يعني قضايانا أكيد مشتركة في هذا الموضوع. بس يعني هو شوف، أنا متحيز جدا لفئة عمرية معينة، خلينا نقوله في ناس مش عملية عد عليهم القطار، بس التكنولوجيا والمشاكل الجاية يمكن يصعب عليهم التغلب عليها يعني، إلا من يعني عنده سبل معينة. بس كقاعدة عامة يعني، التحقق من الخبر أو المصدر أو غيره، هل تنصحي أيضا بمشاهدة أكثر من مصدر لتحقيق من المعلومة أو القراءة عنها؟ خاصة أن زي ما حكينا الآن في بودكاست، في مجال أنك تتوسع وتتعمق وما تكونش مستهلك غير مفكر، يعني تكون مستهلك حكيم شوية يعني، عشان ما يعني زي ما تقولي أنت يعني لعبة التكوين المنظور هذا ما تمشيش علينا كجيل آخر يعني.
لكن هذا طارق، هذا مش يعني هذا مش جهد أفراد فقط يعني. إحنا حابين نكونوا يعني نريد أن نختم يعني على الأقل بنبرة تفاؤلية، ولكن علينا أن نعترف بأنه صناعة المحتوى ليست صناعة أفراد فقط، هي اجتهاد فردي، اجتهاد مؤسسات، اجتهاد دول. يعني الآن لما نفكروا في أنه إحنا ممكن أن نجتهد مثلا في موضوع الترجمة، ما الذي يمنع؟ إذا حبينا نحكي عن موضوع أنا وأنت نقدر نعملها، مثلا موضوع اللغة العربية، فتح ورش إلكترونية مثلا لتعليم اللغة العربية، لكن نحتاج إلى أيضا هذه اجتهادات فردية، ولكن تحتاج أيضا إلى دعم مؤسسات. كل ما كان الدعم كبير كلما استطعنا أن نخرج بمحتوى جيد. لكن خليني بس أعقب على ملاحظتك العربي والأمازيغي. طبعا احنا نخاطب كل المستمعين عرب وأمازيغ، ولكن أنا أقصد بالمستمع العربي شامل وكامل، لأنه أكيد لن ندخل في تفاصيل التصنيف الأمازيغي والكردي والأرمني وعرفت. فأنا طبعا لما نقول المستمع العربي أقصد العربي والأمازيغي، وهما المكونان الرئيسيان طبعا في شعوب المغرب العربي. وطبعا تعرف أنه إحنا نتقاطع كلنا دول المغرب العربي في المكون الأمازيغي. أنا زوجي أمازيغي وأولادي أمازيغ وأنا عربية، ففيه طبعا تقاطع وتزاوج كبير بين المكونين. فمش عارفة إيش كانت الفكرة الأخيرة، أن نختم بابتسامة.
هو شوفي على فكرة أنا مؤخرا نفتح في باب الأسئلة من الإنستغرام، بس هو ما مش سؤال هذا أبدا، بس أتوقع صلب موضوع نقطتك أنت الأخيرة اللي هو أحمد هنا يسأل هل سيتواجد حقيقة إعلام عربي هادف ثقافيا ومحايد سياسيا، أم سنبقى ندعي لذلك؟ يعني أتوقع شق المحتوى الهادف هو نقطك أنت، والنقطة المهمة لك والحساسة أنك تحسي هذه نقلة إيجابية، وأتوقع نقلة يستحقها الأجيال القادمة بحكم ليش لا؟ شن ينقص أن الواحد يشتغل على هذا الموضوع يعني؟
Yes we can. طبعا ممكن، طبعا ممكن، لأنه المواقع التأثير والحسابات المؤثرة اليوم قاعدة تشتغل على محتوى جيد يصنع رأي عام أيضا هادف، محتوى هادف لرأي عام هادف أيضا. وأنت يعني خلينا طارق نستمزج معا الجمهور، منصات التواصل الاجتماعي الجمهور ميال وينجذب أكثر للأشياء السطحية بحكم أنه العين تهرب دائما، وهذا شيء فطري في الإنسان. العين تهرب أو تذهب مباشرة للصورة، للجمال، عرفت، للوجه الجميل، لللبس، فستجد أنه جمهور المنشور، لا أقول التافه، ولكن المنشور السطحي
السريع
وغير يعني. اللي ما فيش عمق هو طبعا أكبر من الجمهور اللي يهتم بالمحتوى العميق أو الهادف. ولكن الصفحات المؤثرة واللي فيها جمهور كبير أصبحت تعمل على أنها يعني تقوي هذا الـ وتوسع من شريحة الجمهور المهتم بالعمق على حساب السطحية والاستهلاكية. فأنا متفائلة جدا، لأنه أنا نشوف نسبة طارق، أنت لو تشوف فقط تدخل على التعليقات ستجد أنه المنشور الهادف فيه نسب أو منسوب عالي جدا من التفاعل والتعليق، اللي يعني خلينا نتفائل بأنه لا، إحنا مش قاعدين نضيع في وقتنا، إحنا قاعدين نقدم في محتوى جيد ومحتوى مركز ومحتوى عميق من أجل صناعة رأي عام أيضا يعني رصين ويهتم بالعمق، ولا ليس سطحيا وليس تافها وليس يعني ما يسمى اليوم بجمهور الهشك بشك. وعرفت أنه لا، في أنا متفائلة جدا لأنه نشوف التفاعل قوي.
يعني في زوايا أخرى اللي هي زي ما حكيتي أنت قبل هذا، موضوع العمق أو depth، اللي هو مش بالضروري يكون انتشار واسع جدا، بس تأثيره عميق جدا، تأثيره كبير جدا وتأثيره إيجابي. وأنا نأكد هذا يعني مع رحلتي القصيرة، يعني قربنا لسنة يوم 15 أكتوبر، إن تفاعل الناس مع هذا البودكاست ومع الحلقات حتى المطولة، إن التحفيز والتأثير الإيجابي إن يفكروا في داخلهم بعمق ويبحثوا عن مصادر الإزعاج، وزي ما حكيتي أنت المراحل الصعبة اللي تحتاج لتنظيف والرمي في، زي ما قلتي أنت حشاك أنت، إحنا نقول المكب. تأثير كان إيجابي جدا، ورحلة نشاركهم بها بكل تفاصيلها، ونثبت على ذلك مشاركتك أنت في هذه الحلقة حتكون فيها استفادة كبيرة جدا لشريحة كبيرة من الناس، يعني سواء كان عندهم عين على زاوية الإعلام كتخصص أو فهمه من الزوايا الأخرى والسوشيال ميديا وتأثيرها، وأن الشخص في نفس الوقت لا يحزن أن احنا عايشين في لحظة صعبة، لأن يمكن كان في لحظات في التاريخ أصعب منها. فخلاصة الموضوع، حبيت نشكرك وحبيت أن قيم وقتك وتفاعلك والتفصيل اللي طرحتيه والمعلومات القيمة جدا اللي أنا استفدت منها، وأجندتي اكتملت لحد الآن إلا إذا كانت تعطي إضافة يعني ما كانتش مضرة يعني.
لا بالعكس يعني. بالعكس أنا يعني فعلا مبسوطة واستمتعت جدا بهذا الحوار والنقاش الجميل اللي كنا مقررين أنه يكون نص ساعة امتد إلى ساعتين. وبالمناسبة أنا سأحتفل بعيد ميلاد البودكاست الجميل دميري، لأنه أيضا كمان يصادف عيد ميلاد ابني طلال، فسأحتفل بعيدين في انتظار أن تحتفلوا أنتم معنا إن شاء الله في عيد ميلاد البودكاست بعد
أكيد أمس. وكل عام وطلال بخير، عيد ميلاد سعيد مسبقا. وإحنا في معلومة مهمة نسيتها، اللي هو اليوم يوم إذاعة أو نشر هذه الحلقة هو يوم البودكاست العالمي، يعني يوم 30 سبتمبر، فهذا جزئية أخرى من الاحتفال يعني
قريبا.
تحياتي خديجة، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا طارق، شكرا جزيلا لك وشكرا للمستمعين.
وفي الحلقة الجاية حتسمعوا،
فلما فتنا على القصر لهلا بتذكر أنه أنا رهبي، عندي رهبي مو طبيعية يا أخي. هذا الأسر الشعب مدري أسر الجمهوري، والله نسيت أي أسر أخذونا. يعني ما بتتوقع بحياتك أنك تفوت على أسر الرئيس. في واحد كان على الطريق يقول أنا بدي أحكي هيك وأحكي هيك وأحكي هيك وأحكي هيك، كان هيك شاب ناصح هيك بتذكره، قاله دقن، هو كان أول واحد قال له تفضل شو في عندك، قال له أنا حبيت أقول لك أنه أنا ماما كل يوم الصبح الفجر بتدعي لك والله خلي لنا ياك وهيك. هلا أنا لما شفت هذا الشيء تحالي بيه أنه شو الحكي.
هذا هو، نتلاقي الأسبوع الجاي.